شخصيات عالمية.
الأديب العربي ابن حجة الحموي.
ولد ابن حجة الحموي عام 1366 للميلاد في حي باب الجسر في حماة. كان والداه من طبقة متواضعة علما وثروة، عدا أن الحي كان قريبا من نهر العاصي فاتنا بجمال طبيعته.
لم تخبرني بعد يا علي إن كان تقي الدين قد ختم القرآن.
حتى أنت صرت تسمينه تقي الدين.
إذا كان يحب هذا الاسم واختاره لنفسه لم لا؟
لكن شيخه لا يعترف إلا باسمه الذي سميناه به أبو بكر.
أي الأسماء اتخذ يبقى هو هو. لم تجبني، هل أعطاه الشيخ شهادة ختم القرآن؟
سيعطي الشهادة لعشرة أولاد، وهو ينتظر آخرهم ليفعل.
حسنا، نؤجل الحفل بعض الوقت.
لا تبالغي بالأطعمة والأشربة يا أمنة.
لا يهمك إلا النقود، إنه ولدنا الوحيد ويجب أن نفرح به وبعلومه.
ما زال أمامه طريق طويل ليحصل العلوم ويستفيد منها.
ألم يحن الوقت كي تجد له مهنة يتدرب عليها ويعتاش منها؟
الصبي رقيق الحاشية يا آمنة، وعلينا أن نجد له مهنة غير شاقة.
ماذا تقول صناعة الحرير؟ ها؟ خذه إلى صاحبك الحاج عبد المنعم ليضمه إلى عماله.
حسنا، سنسأله إذا كان يرغب.
ستسأله إذا كان يرغب بصناعة الحرير؟ أنت بذلك ستعطيه فرصة للتردد والتفكير، أما أنا فسأزين له المهنة حتى يقع في هواها.
بدأ تقي الدين العمل في صناعة أزرار الحرير في عمر مبكر، وهو يتابع دراسته وعلومه على يد قاضي حماة وفقيهها تقي الدين الخيامي.
لديك وقت لقراءة كل دواوين الشعر التي أسمعتني قصائدا منها يا تقي الدين؟
المتنبي يفتنني يا معلمي، أشعر حين أقرأ قصائده أنني أبحر في أزمنة ماضية وحاضرة ومقبلة.
لكن ليس على حساب الفقه والتفسير.
هل قصرت يوما في الإفادة من دروسك يا معلمي؟
من واجبي أن أنبهك لأنك طلعة بين تلاميذي.
معلمي؟ لدي سؤال يحرجني قليلا.
لا حياء في العلم، ألا تعرف هذه القاعدة؟
لكن سؤالي ليس في العلم. هل أعني ماذا يعجب حريمكم من الألوان؟ بودي أن أقدم لكم هدية من أزرار الحرير التي صنعتها.
وهل مثلي يهتم بأشياء الحريم من النسيج والملابس؟
كنت أرغب فقط أن تعرف أنني أعمل وأنتج.
ومسألة العمل والإنتاج كان لها صدى مختلف في منزل العائلة.
اليوم زرت منزل أمي مختار وخطبت لك ابنتها حليمة.
لكنك لم تخبريني بأمر الزيارة قبل حصولها يا أمي.
يعني كنت منعتني من الزيارة؟
ما كنت منعتك يا أمي، لكن الزيارة أفضت إلى تغيير حياتي.
كنت تحسب أن حياتك لن تتغير؟ صار الزواج ضرورة وواجبا عليك.
حليمة عروس مناسبة يا بني،
خاصة أنها من أقاربنا وليست غريبة عنا.
أنت أمي الطيبة التي تفكر بإسعادي دائما.
Thank you.
صباح الخير.
صباح الخير.
صباح الخير.
أين حليمة؟
في فراشها، لا تريد النهوض الآن.
وتتركك تنهض قبلها؟
لديك فطور يا أمي، أريد أن أذهب إلى المشغل لأنهي عملي باكرا.
نعم لدي فطور.
كدرتك حليمة يا تقي الدين؟
ليس بعد يا أبي، لعلها لم تألف في الحياة معنا بعد.
جلبت لك خبزا وزبدا.
سلمت يداك يا أمي، سلمت يداك.
عمك؟
نعم.
هل تصحبينني إلى بيت أهلي اليوم؟
ماذا في بيت أهلك لم تجديه في بيتك؟
ضجرت يا عمتي، ضجرت.
لكثرة ما أقمت في المطبخ تنظفين وتطهين.
ومن أجل من أنظف وأطبخ؟ كم من الوقت يقيم تقي الدين في هذا البيت؟
تريدينه أن يلزم البيت كأنه جارية؟
المهم، تصحبينني إلى بيت أهلي أم أذهب وحدي؟
انتظري ليأتي رجل من رجال البيت.
أوف من حال هذا البيت.
يا حليمة، الحظي السراج.
رائحة زيت السراج تزعجني.
حقا؟ سامحيني لأنني محتاج إليه.
أوف تقي الدين، وما حاجتك إليه؟ ألم تمل من هذا الورق؟ ماذا لو أشعلته غدا في فناء الدار؟ عني هذا الورق.
أسعد جدا إذا أحرقت كل السلوى التي أجدها فيه.
أوف تقي الدين، لما تزوجتني؟
لأن أمي زارت أمك ووقعت هذه المصيبة.
مصيبة؟ حقا إنها مصيبة أيها الأزراري.
تعيرينني بمهنتي؟ أنت امرأة حمقاء.
صحيح أنا امرأة حمقاء حين رضيت أن أساق إليك. سأعود من حيث ساقوني إليك.
يا ويلي، كنت أحسب أن هذا البيت لن يعرف إلا منادمة الأحبة. ما خطبك يا ابنة أبي مختار؟
ماذا تريدون مني؟ أعيدوني إلى أهلي. أما سمعت ابنك يصفني بالحمقاء؟
حسنا، انتظري حتى يطلع الصباح.
ماذا؟ إذن تريدين أن تطلقيني من زوجي؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. انتظري حتى الصباح لنزور أهلك ويذهب ضجرك. ها؟
سامحك الله يا أمي على هذا الزواج المشؤوم.
كانت الزوجة في واد وتقي الدين في واد آخر.
ستبقين هنا في بيتك معززة مكرمة حتى يأتي ويستمع إلى شروطي. ألا يكفي أنه لم يدفع فيك ذهبا ولا فضة؟ يا فرحتي بأزرار الحرير.
بيتهم ضيق، وهو لا يعود إلى المنزل إلا بين صلاتي المغرب والعشاء.
قومي إلى المطبخ وحضري الأطعمة التي تحبينها، ولكل مشكلة حل.
ما أجمل الليلة على هذه الضفاف. انظري يا أمي، انظري إلى النواعير الجاثمة في ماء العاصي. هذه من يمنح الحياة للتراب، فإذا به يهدينا الزهر والخضار والأشجار.
اتق البرد يا ولدي.
منذ شهور لم أنتبه إلى أنين النواعير خلال النهار، فكيف في الليل؟
تقصد منذ دخلت حليمة بيتنا.
جعلتني حائرا يا أمي، أسقط في يدي، كيف أسترد هدوء البال الذي كان؟
دعني أحاول، أنا ربما استطعت أن أصلح الحال.
لكن الحال لم ينصلح.
تعلمين يا آمنة أن الزواج هو سكن وسكينة.
تشجعين البنت على هجران بيتها؟
لا، لكن من الأفضل أن يسكن بيتا خاصا يريحك ويريح نفسه ويريحنا.
واختار ابن حجة حلا لم يخطر ببال أحد.
ما غرضك من صاحب القافلة الذاهبة إلى دمشق؟
هل أرسل إلي؟
رسوله بالباب ينتظر.
سأسافر معه إلى دمشق يا أبي، من فضلك قل له إنني قادم من فوري.
حسنا.
حل ابن حجة في دمشق عند صدر الدين بن الآدمي.
هي زيارة عابرة أم إقامة دائمة يا تقي الدين؟
في حماتة تكدرت مذ تزوجت عيشتي، أنا اليوم هارب من حماتي وزوجتي.
أحسنت صنعا أيها الشجاع.
جد لي يا صدر الدين منزلا صغيرا متواضعا يناسب إمكاناتي المادية.
عملك في الديوان جاهز، أما المنزل فنجده حين يضيق صدرك من الإقامة عندي.
أريد أن أسكن وحدي بعيدا عن نكد النساء، فهل تستطيع مساعدتي؟ قصدت البعد عن المشاجرات العائلية.
لكن ليست كل النساء زوجتك أو حماتك، ومع ذلك سأستأجر لك منزلا صغيرا في باب الجابية.
بدأ الكاتب طريقه الأدبي في دمشق في عصر يطلق عليه المؤرخون العصر المملوكي، الذي انتعشت فيه فنون شعرية جديدة أبرزها البديعيات، وهي قصائد طويلة في المديح النبوي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
راق لك البيت يا تقي الدين؟
أراه مقصورة في الجنة رغم حاجته إلى بعض الإصلاحات.
ستعتاد كل شيء بعد حين.
ماذا في سلتك؟ أطعمة شامية؟
السوق قريب منك يوفر لك كل ما تشتهيه، أما سلتي ففيها دواوين الشاعر برهان الدين القيراطي. تحتاج إلى معرفة شعر هذا العصر سوى ما عرفت من شعر المتنبي وأبي تمام.
القيراطي
شاعر مصري، وهو شاعر زمانه بلا منازع.
كنت أحسب أن ابن نباتة المصري لا قبله ولا بعده في هذا العصر.
علي أن أحفزك على القراءة، والرأي لك فيما بعد.
كان ابن حجة يحب الصخب في عمله الفكري.
أريد رأيك في مسألة يا صدر الدين.
لن أبخل عليك بالرأي، سلني ما تريد.
قال ابن نباتة: قضى وما قضيت منكم لبانات، متيم عبثت به الصبابات.
نعم.
وقال شاعرك برهان الدين القيراطي: ما لابتداء صبابات نهايات، يا غاية ما لعشق فيه غايات.
نعم نعم.
وقلت أنا: لعجبه ولذيل الهجر شمرات، وللقلوب من الأجفان كسرات.
إنها ثلاث قصائد تائية.
هذا ما اكتشفته يا ابن الآدمي؟ أريد أن تدلني على الأفضل منها.
تريد أن أفضلك على الشاعرين الآخرين؟
لن يكون رأيك عادلا، لأنك وضعت توقعاتك قبل أن تتفحص الأبيات والصور والمعاني والنظم.
إذن نضعها في ميزان شخص عارف وعادل.
وكان له ما أراد.
أن يحكم لك ابن حجر العسقلاني بالتفوق، فهذه شهادة كبيرة تجعلك بين كبار الشعراء.
إذن حان وقت الرحيل.
ماذا؟ إلى أين؟
إلى مصر، ألتقي بشعرائها وأستزيد من علمائها.
هناك ستفتح لك أبواب الرزق، فبين يديك ثروة من العلم لا يستهان بها.
أقام الكاتب بضعة شهور في مصر، التقى خلالها بالعلماء والشعراء، واستقبل بترحاب وقبول، وقال مديحا في بعض معارفه:
عمتي؟
نعم.
أما من خبر وصل عن تقي الدين؟
نعم، هناك خبر، لكنه يحزن القلب ولا يفرحه.
أمات؟
ما بك؟ لم يرى من الدنيا إلا 33 ربيعا، فلماذا تتمنين له الموت؟ فعلا أنت حمقاء.
سامحك الله يا عمتي، هل سمعت بامرأة تتمنى أن تترمل؟
ما رأيك أن تسكتي؟ ها؟
لكنك لم تقولي لي ما هو الخبر المحزن.
تقي الدين في طرابلس، كنت سبب هجرته ونسيانه لربوع طفولته وشبابه.
هوايا بسفح القاسمية والجسر، إذا هب ذاك الريح فهو الهوى العذر. ولي ثم بين المسجدين معاهد، بها هدمت تلك المعاهد من صبري. يروق امتداد الجسر والقصر فوقه، فيحلو طباق العيش بالمد والقصر. وقد أصبحت تلك الجزيرة جنة، ألم تبصر الأنهار من تحتها تجري؟ تفوق عيون الزهر فوق شطوطها عيون المها بين الرصافة والجسر. وعاص رحيب الصدر قد خر طائعا، ودولابه كالقلب يخفق في الصدر. وقد أشبه الخنساء نوحا وأنة، وها دمعه قد جاء يجري على صخري. فيا جيرة العاصي إذا ذقت ماءكم، أهيم كأني قد ثملت من السكر. ولولا بقايا طعمه في مذاقته لما ظهرت هذه الحلاوة في شعري. فآها على وادي حماتة تأسفا، خلافا لمن قال آها على مصر.
كتب الشاعر هذه القصيدة بحنينه القاتل إلى حماه، وهو في طرابلس الشام عام 1399.
افتح الباب يا تقي الدين.
ما خطبك يا عامر؟ هل هناك من يجد في إثرك؟
أمرك غريب يا تقي الدين، البلاد كلها مشتعلة وأنت تنادم الكتب. هيا بنا هيا.
إلى أين؟
إلى مركب في الميناء نلوذ به ثم نعرف إلى أين.
دعني ألملم شعثي قبل الرحيل.
يا أخي لا وقت للنجاة إلا بأنفسنا، هيا بنا. انظر إلى الكارثة التي أوقعها السلطان فرج الدين بن برقوق في بلاد الشام.
هؤلاء جنده؟
لقد أثنى على حرق البلاد انتقاما من أهلها لموالاتهم للسلطان الملك المنصور.
أوف أوف، وحرمني من العودة إلى حماة.
كان ذلك الحدث عام 1400 للميلاد.
أيها الملاح، نحن في اسكندرية مصر؟
نعم.
عسى أن نجد قافلة راحلة إلى القاهرة تحملنا مباشرة إلى هناك.
سنجد، لا بد أن نجد.
حين وصل ابن حجة إلى القاهرة كانت الأمور قد آلت إلى الملك المؤيد الظاهري الذي عين ناصر الدين البارزي رئيسا لديوان الإنشاء.
لم تقل لي أين كنت معتزلاً يا تقي الدين؟
ما استطعت التخلص من ذكريات أهوال الرحلة التي حملتني من طرابلس إلى ديار مصر إلا حين كتبت حيثياتها في رسالة إلى صديقي القاضي بدر الدين الدماميني.
القاضي الدماميني صار في الإسكندرية بعد أن غادرت مصر؟
علمت ذلك بعد أيام من دخول القاهرة يا ناصر الدين.
قل لي، ماذا سميت رسالتك؟
أسميتها ياقوت الكلام فيما ناب أهل الشام.
جيد جيد، لقد دعوتك إلي وعندي غاية يا تقي الدين.
أفصح عن غايتك يا صاحبي.
ستعمل هنا في دواء الإنشاء. نعم، ويكون لك الأولوية بين كافة العاملين.
بكل سرور.
أصلحت لك بيتا فسيحا وزودته بالأثاث الضروري.
هل لي أن أراه؟
سيذهب معك رئيس عمالي لتملي عليه النواقص التي تراها في المنزل.
تفرغ الكاتب لشؤون التأليف فكتب ثمرات الأوراق.
كتابك في كفة وقصة حذاء الطنبوري في كفة. أي فكاهة هذه؟ أي فكاهة هذه التي أتقنت تأليفها؟
رأيت الشؤم الذي ينبعث أحيانا من أشياء نملكها ويصعب علينا التخلي عنها لسبب أو لآخر.
راح يرقعه عند الإسكافي مرة إثر مرة حتى ثقل، ولحقه كظله مرة يكسر له قوارير ماء الورد المذهبة، ومرة يسقط جنينا لامرأة حامل، ومرة يجرح رأس رجل عابر. أي خيال، أي خيال لك يا رجل؟
حسبت أن طرائف محاسن الشعر ستأخذ لبك وتعجبك، فلم تقف إلا على حذاء الطنبوري.
اسمع يا صاحبي، أريد أن تتفرغ لنظم مديح نبوي على طريقة البوصيري تتفوق فيه عليه، ليقال إنك كتبت هذا المديح في زمني.
أيها البارزي، كأنك في نفسي.
جيد،
لن أنهي هذا العمر إلا ومن آثاري مديح نبوي يخلدني بين الشعراء.
انكب الشاعر على تأليف قصيدته التي بلغت 145 بيتا، وصار محط اهتمام المشتغلين في حرفة الأدب.
نسخت قصيدتك بخط واضح وشكل يخالف الحروف في لونه.
بارك الله لك يا شمس الدين.
لقد بارك الله لي حين جعلني تلميذا من تلاميذك. هل رأيت نسخة القصيدة؟
لن أراها على ضوء السراج حتى لا أظلمك ولا أظلمها. دعها لنهار الغد.
ستسامحني إذا طرقت بابك في الصباح.
ألقاك في الديوان، فلا تجشم نفسك تعب الحضور.
سآتيك بطعام طهته أمي من أجلك،
وهي آخر مرة تقوم بها بمثل هذه المشقة.
ألقاك بخير يا معلم.
حمل الطعام إليك من منزل تلميذك هو حث على الزواج يا تقي الدين.
سامحك الله، إلا الزواج؟ هل يكتوي بالنار نفسها مرتين إلا أحمق لا يرعوي؟
من تلك المرأة التي جعلتك راهبا زاهدا بالزواج حتى آخر العمر؟
كنت قد نسيت، فلما تذكرني؟ اسمها حليمة، واستطاعت أن تنتزع مني كل صبر وحلم.
أنت من خرب حياتي وجعلني كالقدر غير الصالحة للطبخ.
لو وجد فيك صفة حسنة واحدة ما غادر البلاد وترك ما فيها لأهلها.
ماذا؟ هذا يعني أنه لن يعود وسأبقى وراء جدران هذا البيت كأنني ميتة؟
الله وحده يعلم إن كان قد وجد غيرك في مصر وأنجب أولادا. غدا سأزور أمه وأستقصي الأخبار.
ها قد أنهيت رسالتي يا شمس الدين. يجب أن أعلم أهلي أن سفري إليهم بات صعبا بعد شغلي في ديوان الإنشاء.
أخذ الرسالة وأسلمها إلى ديوان البريد في الصباح.
وماذا عن الحبر والقرطاس؟
كل شيء متوفر ليكفي شرح قصيدتك النبوية.
فكرة رائعة، فكرة رائعة. نعم، أن أشرع في كتابة هذا الشرح هي فكرة رائعة. خذ الرسالة، هيا.
ألقاك بخير يا معلمي.
بدأ ابن حجة بشرح قصيدته الذي استغرق كتابا بلغ 960 صفحة، عنوانه خزانة الأدب وغاية الأرب.
أتدري سيقال في هذا الكتاب اليوم وغدا إنه من أهم الكتب في فنون الأدب والشعر.
كيف رأيت هذا؟
رأيته في إتيانك ذكر الفنون الأدبية كالاستهلال والجناس.
ما أجمل ما قاله المعلم في الجناس، بالله سربي فسربي طلقوا وطني وركبوا في ضلوعي مطلق السقم
ورمت تلفيق صبري كي أرى قدمي يسعى معي فسعى لكن أرى قدمي يا سعد ما تم لي سعد يطرفني بقربهم وقليل الحظ لم يلمي هل من يفي ويقي إن صحفوا عذلي وحرفوا وأتوا بالكلم في الكلم
قد فاض دمعي وفاض القلب إذ سمعا لفظي عذل ملا الأسماع بالألم
الله 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 على جمال البيان
ولكم أبدع المعلم في حديثه عن الاستطراد
بلى واستطردوا خيل صبري عنهم فكبت وقصرت كليالينا بوصلهم
ولأول مرة أعرف معنى الاستطراد في اللغة وليس في الأدب
نعم المصدر استطرد الفارس من قرنه في الحرب وذلك أن يفر من بين يديه يوهمه بالانهزام ثم يعطف عليه على غرة منه وهو ضرب من المكيدة
وفي الاصطلاح أن تكون في غرض من أغراض الشعر توهم أنك مستمر فيه ثم تخرج منه إلى غيره لمناسبة بينهما ولا بد من ذكر المستطرد به في آخر كلامك
هذا عن الاستطراد جيد ماذا عن التكميل؟
التكميل هو
أن يجيب المؤلف الذي كتب الكتاب وليس القارئ في حضرة المؤلف
شمس الدين تلميذ متفوق وقارئ جيد أن يأتي المتكلم أو الشاعر بمعنى تام من مدح أو ذم أو وصف أو غيره من الأوصاف الشعرية وفنونها ثم يرى الاقتصار على الوصف بذلك المعنى فقط غير كامل فيأتي بمعنى آخر يزيده تكميلا كمن أراد مدح إنسان بالشجاعة ثم رأى الاقتصار عليها دون مدحه بالكرم غير كامل فيكمله بذكر الكرم أو البأس
بهذه الإفاضة قدم الكاتب مؤلفا ثمينا في الأجناس الأدبية العربية
الجميل أنه استشهد 300 بيت من قصائد المتنبي
وأتى على ذكر معظم أعلام الشعر العربي واللغويين وأرباب البلاغة
هذا الكتاب إذا ملكه متأدب شرفت نفسه عن النظر في غيره من تذاكر الآداب فإني ما تركت نوعا من أنواع البديع إلا أطلقت عنان القلم في ميادين الطروس مستطردا إلى استيعاب ما وقع من جيده ورديئه ونصبت فيه البحث بين المقصرين والمجيدين
أرى أن أستاذك قليل التواضع يا شمس الدين
ليس هذا فحسب يا برهان إنه يتباهى بكشف سرقات الأدباء ويفضحهم ويتحامل عليهم وهو نفسه يفعل ذلك
أنت من يقول هذا؟
هل قلت أكثر مما قلت أنت؟
لكنك تلازمه كظله وتثني على كل ما يقول
لقد استفدت منه فوائد جمة وأولها قربي من هذا المتنفذ الذي اسمه ناصر الدين البارزي
لا تزدني من هذه الترهة
حسنا حسنا اعتبرني لم أقل شيئا وعدني أن تنسى ما قلت
هل لي بإذن منك يا ناصر الدين؟
هل أنهيت كتاب بلوغ الأمل في فن الزجل؟
قراءتي للزجل هي التي دفعتني لطلب إذنك أريد أن أسافر إلى حما
تسافر؟ كي لا تعود؟
كيف لا أعود؟ إن طالت سفرتي لن تتجاوز 5 شهور.
اصرف النظر عن هذا الرجاء وأكمل كتابك.
يا ساكني مغنى حماة وحقكم، من بعدكم ما ذقت عيشا طيبا، ومهالك الحرمان تمنع عبدكم من أن ينال من التلاقي مطلبا، وإذا اشتهيت السير نحو دياركم قرأ النوالي في الأواخر من سبا.
معلمي، ماذا عنيت بفن الكان وكان؟
عنيت فن الزجل.
يا لها من تسمية.
اكتب يا شمس الدين، إن أول من كتب الزجل هم البغداديون، ثم تداوله الناس في البلاد.
وسبب تسميتك له بفن الكان وكان؟
لأنه أول ما اخترعوه لم ينظموا فيه غير الحكايات والخرافات والمنصوبات، فكان قائله يحكي ما كان وكان إلى أن كثر واتسع طريق النظم فيه، فنظموا المواعظ والرقائق والزهديات.
دونت كل هذا في مقدمة الكتاب.
وتم تأليف الكتاب بعنوان بلوغ الأمل في فن الزجل.
ألفت فأبدعت.
هل تسمح لي بإجازتي؟ أزور حماة وأعود إلى عملي.
تقي الدين، تقي الدين، صرت تزعجني بهذا الطلب. قل لي، ما الذي ينقصك هنا؟ المال؟ الشهرة؟ التفرغ للكتابة؟
لكن حماة الشام أذكر دوحها، وبهذه الذكرى تهيج بلابلي ومناهزي ومواطني ومغازلي، فاشفع بحقك لي ب5 أشهر أقضي بها أربي بعود عاجل.
يا تقي الدين، لا ترحل، فقد تعود فلا تجدني.
سيبعدك المؤيد الظاهري عن الديوان؟
أنا متعب وأشعر أن بدني يخونني ويتخلى عني.
أراك في كامل صحتك وعافيتك، وأتمنى أن يدوم لك هذا.
هل تحن إلى صناعة أزرار الحرير؟
ظننت أنك ستسألني عن حنيني إلى أهلي وضفاف العاصي وتلك الدواليب حاملة الدلاء تنثر الماء على الضفاف.
رأيت في نصوصك براعة النسج الذي أتقنته في خيوط الحرير.
يا ويح قلبي، لا تذكرني بتلك الأيام.
كأني بك يبرحك الشوق إلى تراب أحببته أكثر من تراب بلدك مصر.
أستأذنك، أريد أن آخذ قسطا من الراحة في منزلي.
تقي الدين، لا تنسى زيارتي في الغد.
هل لي منزل في مصر بمقام منزلي إلا هذا المنزل؟
سيفتقد الكاتب منزل صديقه الوفي حين يتوفى ويتركه وحيدا مع أحقاد الحساد التي ظهرت وأسفرت عن هجاء مرير.
لا تعجب من كتاب شمس الدين النواجي فيك وتحامله عليك.
المحجة في سرقات ابن حجة؟ كيف لا أعجب وقد كان أقرب الناس إلي؟
هذا شأن ضعاف النفوس حين يتيقنون أن الدنيا قلبت ظهر المجن لمن كانوا أحسن منهم.
رغم حزني الشديد على صديق عشت في نعمائه 15 عاما، لكن الدنيا لم تقلب لي ظهر المجن، بل صححت مسير حياتي يا برهان.
ستلتقي برئيس الديوان الجديد ناكر الجميل الذي لم يحفظ ود أبيه رحمه الله.
بل سأعود إلى حماه، مدينة التي أضنت قلبي بالشوق والحنين.
عاد ابن حجة إلى وطنه الأول المعشوق مع ذخيرته الكبيرة من المعارف، وراح يكتب بغزارة.
أنهيت باستمتاع بلوغ المرام من سيرة ابن هشام، وبلوغ المراد من الحيوان والنبات والجماد، وتأهيل الغريب، وكشف اللثام عن التورية والاستخدام، وشرح لامية العجم، ووفاء الكلب.
توفي تقي الدين بن حجة الحموي عن 70 عاما، وقيل إن تسميته بابن حجة كانت بسبب سفره إلى الحج مرة واحدة، لكنه كان حجة في الأدب والثقافة، مما ينفي عن عصره صفة عصر الانحطاط الأدبي في التاريخ العربي، ويضعه في مكانه اللائق بين العصور.
شخصيات عالمية.